السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين. رب يسر وأعن وبارك يا كريم. فإذا قلبنا صفحات التاريخ نجد عجبا، فمن هناك حيث عبق بدر والأحزاب والحديبية، مرورا بصلاح الدين من هذه الأجيال التي عشقت الموت كما عشق أعداؤها الحياة ليحرروا العبودية لله رب العالمين، من هذه الأمثال السابقة السامقة العالية إلى هذا الواقع الذي نعيشه في هذه الأيام، حيث شتات في شتات وظلام في ظلام وصباح لا يبين، حيث المسلمون في ذيل قوائم المجد. هذا إن وجدوا أصلا في مثل هذه القوائم، بالرغم من أنهم يعني علمت الأيام الإنسان أن المجد يورث. كانوا يقولون إذا طابت أصول المرء طابت فروعه، بمعنى إذا كان الإنسان من آباء وأجداد أتقياء أنقياء بررة قادة للأمم، فإنه كذلك يخرج تقيا نقيا بارا قائدا للأمم. فالمجد يورث، ونحن أمة طابت أصولها. أبو بكر كذا الفاروق منا، ومنا خير من وطأ التراب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولكن السؤال المحير الذي يكاد الإنسان أن يطيش عقله بسببه، ما بال الفرع فسد؟ ما بال المسلمين اليوم ليسوا على نهج أسلافهم؟ سؤال محير. ذهب الباحثون يمنة ويسرة يبحثون في سبب ضعف الأمة، يمنة ويسرة يبحثون في لماذا سبب ضعف هذه الأمة. فمن قائل انفجار سكاني عددنا كثير، ومن قائل قلة في الموارد نحن فقراء، ومن قائل تخلف عن ركب الحضارة الغربية، علينا أن نأخذ النموذج الغربي فنطبقه في بلادنا كما هو، إلى أقوال كثيرة. وبقي المنورون بنور كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، معهم حديث من أحاديثه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث أعده معجزة من معجزاته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحضر المؤتمرات والمؤامرات التي تحاك للمسلمين في داخل أراضيهم أو في خارجها. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشاهد وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ويقرأ صحائفنا في هذه الأيام. حديث بهذا المعنى، نعم حديث حقيقة هو معجزة من معجزاته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وهو ما رواه الإمام أحمد في مسنده، وأبو نعيم في الحلية، وأبو داود في سننه، عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل يقذف الله في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذه الكلمات القلائل، هذا الحديث القليل المبنى العظيم المعنى فوار البركات، هذا الحديث اشتمل على وصف الأعراض المرضية للأمة. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يشخص لنا المرض بمنتهى الدقة، ثم وصف لنا العلاج. تخيل هذا الأمر، وفر علينا أبحاث وصلت لملايين بل مليارات الصفحات، رسائل علمية وبحوث وكتبات كثيرة في كيفية النهوض بهذه الأمة وما سبب علتها وكيف تعافى، ويأتي هذا الحديث في كم سطر يعالج هذه القضية من كل أقطارها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر الصحابة رضوان الله عليهم وهم في أوج مجدهم الإيماني بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، يخبرهم بأنه يوشك، وكلمة يوشك يعني من أفعال المقاربة، يعني قرب أن يأتيكم زمان تصلون إلى حال من الضعف وإلى حال من المسكنة كما تكون القصعة التي المستباحة التي لا يعبأ بها الأمم يأكلونها ويستبيحونها ليس لها أي كرامة وليس لها عزة، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. الصحابة رضوان الله عليهم كان عندهم منهج في التلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفتقده كثيرا في هذه الأيام، فكثير من الناس في هذه الأيام منهجهم في التلقي أذن من طين وأذن من عجين، وما يدخل منها هنا يخرج منها هنا، سماعي خير يعني يجتمعون لملء البطون وللسلامات والقبلات ثم ينفض السمر على لا شيء. لا، كان للصحابة رضوان الله عليهم منهج في تلقي الوحي من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المنهج الذي لخصه ابن مسعود رضي الله عنه وغيره من الصحابة بقوله رضي الله عنه: كنا نأخذ العشر آيات من القرآن فلا نجاوزهن. المسألة مش مسألة حفظ، والمسألة مش مسألة تكثر في حفظ كلامك وهكذا وخلاص، لا، كنا نأخذ العشر آيات من القرآن فلا نجاوزهن حتى نتعلم ما فيهن من العلم. ونبدأ نأخذ العشرة، لا لسه العشرة ما خلصوش، ونعمل بهن فتعلمنا العلم والعمل معا. هو ده كان منهج الصحابة رضوان الله عليهم في تلقي الوحي. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيخبرهم عن شيء في المستقبل ربما لا يدركون هذا الشيء، وبالرغم من ذلك كان عندهم تشوف وتطلع للوحي ولعلم النبوة، يتدارسونه مع أنفسهم ويتدارسونه مع النبي الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فيقولون فعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، انفعلوا مع كلامه صلى الله عليه وسلم وأخذوا يديرونه فيما بينهم ويديرونه في رؤوسهم يتفهمونه ويبحثونه. يا ترى ما سبب هذا الضعف الشديد وهذا الخور وهذا التخلف العجيب؟ قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ هل الحالة الذيلية والحالة المهينة اللي احنا هنوصل لها دي بسبب قلة عددنا يا رسول الله؟ هنبقى هفأ وناكل على أفانا من شرق وغرب من كل ناحية يا رسول الله عشان كده بسبب عددنا القليل؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا، بل أنتم يومئذ كثير. لاحظ هنا في حاجة، فضلهم أكتر من 30 سنة بيصدعونا إن سبب تخلفنا الأساسي هو عددنا كتير، لدرجة إن كان في واحد قعد يحكمنا 30 سنة كان في الأخ كان بيقول لنا إيه؟ كان بيقول أجيب لكم منين؟ كان يطلع لنا كان هو اللي بيأكلنا. سبحان ربي العظيم. العقلاء يفهموا من عاد الكثرة سبب قوة مش سبب ضعف، إن الكثرة سبب قوة وليس سبب ضعف. فلذلك الصحابة رضوان الله عليهم أول ما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحال وهذه الأعراض الشديدة للضعف قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ يعرفهم إن قلة العدد سبب ضعف وإن كثرة العدد سبب قوة، فده شيء بدهي شيء منطقي، لكن أصبح عندنا معضلات في هذا العصر عموما وفي هذا المصر خصوصا، ألا وهي توضيح الواضحات. فمن المعضلات توضيح الواضحات، أما نبقى طالعين من صلاة الظهر وماشيين في الشارع بنستظل من الشمس وتقول لي اثبت لي ان الشمس طالعة، لو جبت لك علماء العالم مش هيعرفوا يثبتوا لك. واخد بال حضرتك؟ حاجة واضحة بيتضرب بها المثل، الشمس في رابعة النهار وقت الظهر وقت فيء الزوال، وبالرغم من ذلك بتقول لي اثبت لي.
أنا مش مصدق إن في شمس طالعة، أثبت لك إيه؟ ما عادش في، دي معضلة من المعضلات يستحيل إن حد يقدر يعملها. فإزاي إن هم قدروا يقنعونا بأشياء تخالف العقل، تخالف الحس، من أن سبب أن كثرة العدد سبب قلة. فصار من ذلك إن كثرة العدد ليس سبب قلة، بل إن كثرة العدد مطلب شرعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا تناسلوا تكاثروا، فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. بأبيه وأمي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فظهر أن السبب ليس بسبب قلة العدد. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، لا تعدون بالعشرات ولا بالمئات ولا بالألوف، بل 1,300 مليون مسلم على ظهر هذه البسيطة. كنا أيام زمان بنقول، لو كان بعض زعمائنا كان يقول: لو أمرت كل مصري أن يبثق تجاه إسرائيل لأغرقنا إسرائيل في بساقنا. لو قلت بس لكل مصري يبثق بثقة تجاه إسرائيل لأغرقناها في بثاقنا. ولغاية دلوقتي ما عرفناش نبثق هذه البثقة، بقالنا 60 سنة ما عرفناش نبثق هذه البثقة. سبحان ربي العظيم. فهنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: بل أنتم يومئذ كثير. أنتم لو بثقتوا بس هتغرقوا عدوكم في بثقكم. لو بثقتوا بس، لو كل واحد تبرع لله عز وجل ببثقة على عدو الله وعدوه لأغرقه في بثاقه. انت متخيل عداء النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك انا بقول لك ده معلم من معالم نبوته بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، غثاء كغثاء السيل، لا تصبرون على الشهوات ولا تصبرون على الحاجات البسيطة، وتريدون كل شيء ولا تعملون شيئا. بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، يقذف الله في قلوبكم الوهن. لاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ ينتقل للباب الثاني من هذا المبحث الطويل العريض الذي تكبد مشاقه الباحثون بمليارات الأوراق في أسباب ضعف هذه الأمة. النبي عليه الصلاة والسلام خلص الباب الأولاني كله خلاص، وبدأ معانا في الباب الثاني، ألا وهو ما هو المرض؟ ما هو المرض؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن المرض أصاب مملكة ليس لأحد سلطان عليها إلا الله رب العالمين، ألا وهي مملكة القلوب. مصداقا لقوله في الحديث الآخر المتفق عليه عن النعمان بن بشير: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. عند ذلك يقول النبي عليه السلام ويقول بأبي وأمي في هذا الحديث: ولكنكم غثاء كغثاء السيل، يقذف الله في قلوبكم الوهن. فأينما كان النصر ففتش عن سببه القلبي، وأينما كانت الهزيمة ففتش عن سببه القلبي. فالمرض الحقيقي الذي أصيبت به الأمة في هذه الأيام ليس فقر فيها، أليست هذه هي الأرض التي وقف عليها فرعون يوما بمنتهى المفاخرة للعالم كله يقول: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ لو قرأت القرآن في طوله وعرضه ليس هناك ملك من الملوك نطق بهذه الكلمة إلا حاكم مصر. إلا حاكم مصر هو الذي قال: أليس لي ملك مصر؟ لأن الذي كان يملك مصر كان يملك العالم. ادرس جغرافيا وادرس تاريخ هتعرف قد إيه بلدك محترمة وقد إيه إحنا ضيعنا البلد دي حقيقة. فهنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يبين أن السبب ليس كثرة بسبب عدد كثير ولا قليل، وليس سبب الضعف هو قلة الموارد، أليست هذه هي الأرض أيضا التي وقف عليها يوسف فقال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم؟ اجعلني على خزائن الأرض، هو كان يملك خزائن الأرض ولا كان يملك خزائن مصر فقط؟ فكان الذي يتولى وزير اقتصاد مصر كان يبقى بيتولى وزير اقتصاد العالم، ما كانتش بتأكل نفسها بس لكن كانت بتأكل العالم كله، فسبحان ربي العظيم، كانت سلة طعام العالم في مصر، فسبحان ربي العظيم. إذن السبب، سبب ضعف هذه الأمة ليس بسبب قلة الموارد. طيب إذن ما السبب يا رسول الله؟ هل تخلف عن ركب الحضارة الغلبية؟ لا، عندك، إحنا في يوم عاشوراء، احنا في يوم عاشوراء، وحقيقة انا خدت موضوع بعيد عن عاشوراء علشان خاطر انا عارف ما شاء الله عليكم انكم من بعد العصر لغاية يعني ما شاء الله ناس لازم يكونوا اتكلموا كلام كثير جدا في هذا المبحث، لكن يكفيك في ملمح مهم جدا من ملامح يوم عاشوراء، مخالفة الأمم الأخرى. احنا اللي معانا القلم الأحمر، احنا اللي نصحح للأمم كلها، نقول لها ده صح وده غلط، واحنا نسيج وحدنا، هم يتشبهون بنا لكن احنا ما نتشبهش بحد مطلقا، حتى في فرق الشعر، حتى في الدفن، في أمور كثيرة جدا النبي عليه الصلاة والسلام يأمر أو ينهى ويعلل أو يبين العلة في هذا الأمر أو هذا النهي بكون ذلك لأجل مخالفة اليهود والنصارى، وده مبحث طويل عريض محتاج محاضرة فقط، محاضرة كاملة، لكن أنا ألمح لك لحاجة في غاية العجب، مجرد فرق الشعر، مجرد ما بتبص في المراية وتسرح شعرك، النبي عليه السلام كان يفرق شعره من الوسط من الجنب وهو في مكة بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، فلما قدم المدينة وجد اليهود يفرقون من الجنب ففرق هو من الوسط بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، يخالفهم حتى في تسريحة الشعر بأبيه وأمه صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا ضربت مثل بحاجة ممكن ينظر لها البعض على أنها يسيرة، والمبحث زي ما قلت لك طويل عريض جدا، لكن نكتفي بهذا القدر في هذا. هنا النبي هنا ليس سبب تخلفنا هو التخلف عن ركب الحضارة الغربية، وناخذ النموذج الغربي نطبقه كما هو، كل لما نقعد في مجالس تسمع بتوع التوك شو كل لما يجي يبرر حاجة يقول لك طب ما في ألمانيا بيحصل كذا، طب ما الدستور الأمريكي بيحصل فيه كذا، طب ما الإنجليز عندهم كذا، أنا مالي ومال دول، أنا وجدت في هذا العالم لكي أكون قائدا لهؤلاء جميعا، هؤلاء جميعا يعيشون في التيه والتخبط، أنا الوحيد في هذا العالم الذي يعتقد اعتقادا جازما مطابقا أن معه كتاب هو كلام الله رب العالمين. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إن جمعتنا يا جرير المجامع. اللي عنده أي كتاب يطلعه لي، أنا أطلع له كتاب ربنا، ويطلع لي من عنده أي كتاب فيه كلام ربنا زي ما عندي. إحنا الأمة الوحيدة، اليهود النصارى لا يدعون أن توراتهم المحرفة وإنجيلهم المحرف وكلام الله الآن، ما بمجرد الدعوة ما بيدعوهاش، مجرد الدعوة ما بيدعوهاش، لكن إحنا عندنا يقين لا شك فيه أن معنى كلام هو كلام الله سبحانه وتعالى. إذن يا رسول الله، ما هو سبب الضعف وسبب الخور، ما هو سبب المرض؟ قال ولكن يقذف الله في قلوبكم الوهن. يا رسول الله، هي كلمة مكونة من 3 حروف لكن محتاجة تفسير. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال 4 كلمات بأبي وأمي، أوتي جوامع الكلم، بركة سنة حبيبك عليه الصلاة والسلام. فقال حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت. عندما يتعلم المتعلم للدنيا، وعندما يقاتل المقاتل للدنيا، وعندما يتاجر المتاجر للدنيا، وعندما يربي المربي للدنيا، عند ذلك تخسر الدنيا والآخرة. نرقع دنيانا بديننا، فلا الدين يبقى ولا ما نرقعه. فعلينا أن ننظر إلى هذا الحديث نصب أعيننا في ظل هذه الأزمات الراهنة وفي ظل هذه التدهورات المتلاحقة أننا علينا أن نراجع أمر ديننا مرة أخرى. النبي عليه الصلاة والسلام قال المرض في أربع كلمات والعلاج في ذات الأربع كلمات بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، لا كلام طويل ولا كلام عريض ولا كلام تخين، كلام هم أربع كلمات حطهم حلقة في مدنك واعرف سبب ضعف وتخلف الأمة وسبب ضعفنا وتخلفنا علشان ناخد بإيد بعض وعلشان نرتقي في سلم المجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرض: حب الدنيا وكراهية الموت. إذن العلاج هو إيثار الآخرة وإيثار التضحية في سبيل الله عز وجل. عند ذلك وعندما نكون هكذا، عند ذلك سيأخذ الله عز وجل بأيدينا، وعند ذلك سنعود إلى مصاف الأمم في مصافنا. إحنا ما كانش ما نقولش في مصاف الأمم، لأن إحنا كنا إحنا الأمة القياسية اللي كان بيقاس عليها. أهل الغرب كانوا يأتوا بأولادهم يحطوهم في الجامعات والمدارس الإسلامية عندنا حتى يتعلم أولادهم، ودول كانوا أولاد الملوك وكذا وكذا، كنا نحن الذين يربوهم ونحن الذين يعلموهم. لقد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.